بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا أقيمت الصلاة فينبغي للإنسان ألا يشرع في نافلة، هذا المقصود. وهنا هذا الحديث حمله العلماء أو جعل له العلماء صورتين. الصورة الأولى قال: إذا أقيمت الصلاة، فهل أقيمت الصلاة المراد الشروع في الإقامة من المؤذن، أو المراد بإقامة الصلاة فعلها؟ بمعنى إذا قلنا إذا أقيمت الصلاة المراد الشروع في الإقامة، في إقامة الصلاة، فمعنى هذا أنه لا يجوز الإنسان أن يتنفل إذا أقيمت الصلاة. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر يريد إقامة الصلاة. وإذا قلنا المراد فعلها أو المراد الانتهاء من الإقامة، فمعنى هذا إذا كنت في نافلة أن تتمها ما دام يقيم الصلاة حتى يشرع، فإذا كبر تقطع النافلة. فهنا الحديث يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن الذي يرجح أن المراد هو إقامة الصلاة عند ابن حبان: فلا صلاة إلا المكتوبة، وإلا التي يؤذن لها، التي يقام لها. ففهمنا من هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يشرع في الصلاة بعد الإقامة. إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة لا تشرع في الإقامة، هذا لا إشكال فيه. لكن يبقى الإشكال في مسألة من شرع في الصلاة. أنت الآن تصلي الراتبة أو تصلي ركعتين نافلة فأقيمت الصلاة، فهل نقول معنى هذا أنك تقطع الصلاة؟ بعض العلماء يقول يقطع الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبعض العلماء، وهو ما أشار إليه المؤلف هنا، يقول يتمها خفيفة، ما دمت ستدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فأنت تتمها خفيفة. وبعض العلماء عنده تفصيل آخر في هذه المسألة، يقول إذا أقيمت الصلاة فإن كنت قد أنهيت ركعة فعليك أن تتمها خفيفة، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أنت الآن تصلي ركعتين، فانتهيت من ركعة، ولما بدأت في الركعة الثانية أقيمت الصلاة، فهنا نقول تتم الركعة الثانية خفيفة بحيث تدرك تكبيرة الإحرام. إذن في فرق بين هذا القول وبين القول الذي ذكرناه سابقا، فتتم الركعة الأولى لأنها تمت وتكمل الثانية خفيفة. لكن معنى هذا القول أنك لو كنت في بداية الركعة الأولى فهنا تبطل النافلة، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا القول له وجاهته، مع أن المذهب لا يقول تكبيرة الإحرام، يقول هو إدراك الجماعة، وإدراك الجماعة عنده ما لم يسلم الإمام. وهذا وإن كان لا يتصور في كثير من الصلوات، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة العشاء، لا يمكن إنسان يستغرق الوقت كاملا، لكن ربما يكون في صلاة الفجر إذا كان الإمام يخفف، إذا قرأ قل هو الله أحد انتهيت، ما تنتهي من الصلاة إلا انتهى الإمام. فهنا إذن هذا القول هو قول وسط، تتمها خفيفة، ونرى أن يحرص الإنسان على أن يدرك تكبيرة الإحرام، فإذا أدرك تكبيرة الإحرام لم يفته شيء ولم يتشاغل عن الصلاة، لأنه لا يمكن أن يصلي إنسان النافلة مع أن الناس تصلي الفرض. وهذا لا إشكال فيه في بقية الصلوات، لكن هناك عند بعض العلماء في صلاة الفجر وقالوا ورد فيها استثناء، لكن هذا الاستثناء غير صحيح، فالأصل أن نعمل بهذا في جميع الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وينبغي إذا رأينا إنسانا يصلي النافلة والصلاة قائمة أن نرشده وأن ننبهه بالتي هي أحسن. بعض الناس يطيل حتى في النافلة والإمام تراه يصلي، وهذا ليس صحيحا لا من حيث الحديث الوارد في ذلك ولا من حيث المظهر، أن أناس يصلون الفجر وبعض الناس يتنفلون. نعم. إذن يقول، أعد القراءة يا شيخ.
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
عرفنا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإن كان في نافلة
فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها.
يقول إلا أن يخشى فوات الجماعة، وعنده أن الجماعة تدرك بحيث قال ومن كبر قبل سلام إمام لحق الجماعة، يعني أن الجماعة تدرك لو أدركته قبل أن يسلم في التشهد. فمعنى هذا لو أنك شرعت في نافلة أو في راتبة الفجر وأخذت تصلي وانتهيت منها حين سلم الإمام أو قبل أن يسلم الإمام في التشهد، يقول هنا أدركت الجماعة. طبعا بعد الإقامة لا يشرع، لا يبدأ، لكن قلنا لو أنه بدأ قبل الإقامة بقليل. فكلام المؤلف يقول لو أنه شرع في النافلة قبل الإمام بقليل ولم ينتهي منها إلا قبل السلام وأدرك الإمام أدرك الجماعة. وهذه مسألة يعني تذكر هكذا في المذهب، أن الجماعة تدرك إذا أدركت مع الإمام قبل السلام، ولكن قال بعض العلماء إن جميع الإدراكات في الصلاة إنما تكون بإدراك ركعة، بإدراك الركوع. جميع الإدراكات في الصلاة لا تكون إلا بإدراك ركعة، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع. فمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وينبني على هذا فيما لو جاء الإنسان في صلاة الجمعة بعد الركوع يقولون هذا لم يدرك الجمعة، لأن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن أدرك أقل من ركعة فليصليها ظهرا. لو إنسان جاوى الإمام في التشهد في صلاة الجمعة ماذا نقول؟ لو قل صليها ظهرا فاتتك صلاة الجمعة. فالإدراكات جميعا في الصلاة تكون بإدراك ركعة، والركعة تدرك بالركوع. نعم.
قال: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته.
يعني تبقى قضية أخرى، يقول إنسان أنا جئت قاصدا الجماعة ولكني لم أدركها، جئت في التشهد، هل معنى هذا أني لا أنال أو لا أنال أجر الجماعة؟ نقول هذه مسألة الأجر بحسب النية، الأجر يرجى له ذاك، لكن نحن نتكلم عن الجماعة، عن الحكم الظاهر. أما الإنسان الذي عنده عذر وتأخر وجاء حريصا على الجماعة فحن نرجو أن يدرك الأجر وأن ينال أجر الجماعة، لكن هل هو مدرك للجماعة وليس مدركا؟ هذا حكم ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. يعني إنسان حريص على أن يصلي الصلوات في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصلوات، لكنه مرض في بيته وقلبه يتقطع حين يسمع الأذان ويسمع الصلاة، لا شك أن الله عز وجل يعطيه أجر، يعطيه على نيته، كتب الله له ما كان يعمله صحيحا. أو سافرت وأنت في الطريق وسمعت الإمام يصلي في مسجد النبي أو في المسجد الحرام وأنت من المحافظين على ذلك، فإن الله يعطيك ما كنت تعمله صحيحا مقيما. وهذه قاعدة عظيمة ورحمة من الله عز وجل. إنسان كان يصوم الاثنين والخميس، يصوم ثلاثة أيام البيض، لكنه مرض أو سافر، فيعطيه الله عز وجل ما كان يعمله صحيحا مقيما. ورحمة الله واسعة. ولهذا أشار بعض العلماء إلى مثل هذا، وفي ظني أن ابن عبد البر أشار إلى مثل هذا، قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله يعلم في نفسك أنك حريص على الجماعة لكنك لم تدركها. نعم.
قال: وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة ولا قراءة على ماموم.
نعم. يقول: وإن لحقه راكعا، جئت والإمام راكع، وهذا السؤال يعني يسأل عنه في كثير من الأحيان. يقول: أنا جئت والإمام راكع، فهل يكفيني تكبيرة واحدة أو أكبر تكبيرتين؟ نقول الأصل أن تكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة للركوع. لكن لو كان لا يمكن للإنسان يكبر تكبيرتين فيكبر تكبيرة واحدة وينوي بها تكبيرة الإحرام، لا تنوي بها تكبيرة الركوع. لماذا؟ لأن الصلاة تحريمها التكبير، فالذي لم يكبر تكبيرة الإحرام لم يدخل في الصلاة أصلا. مثل إنسان ذهب إلى الحج أو إلى العمرة ولم يحرم، هذا ما دخل أصلا لا في حج ولا في عمرة، أعني بالإحرام ونية الدخول في النسك. فهنا تكبيرة الإحرام هي الأساس في الدخول في الصلاة، فتكبر تكبيرة الإحرام. وإذا كبرت تكبيرة الإحرام فتجزئك هذه التكبيرة عن تكبيرة الركوع، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، أو عبادتان من جنس واحد فتداخلتا. إذن هذا نقول تكبر تكبيرة الإحرام وتجزئك عن تكبيرة الركوع، ولا يصح أن تكبر تكبيرة الركوع ولا تكبر تكبيرة الإحرام، لأن هذه ركن تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلا تجزئ عنها تكبيرة الركوع. وهذا مثل ما يذكره العلماء عمن أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع. يقول بعض ما أنا أريد أن أطوف طواف الوداع، فهل يجزئني ذلك عن طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب. نقول له لا، طف بنية طواف الإفاضة ويجزئك عن طواف الوداع، يجزئك عن طواف الوداع. أما لو طفت بنية طواف الوداع فإنه لا يجزئك عن طواف الإفاضة. فكذلك نقول هنا لو أنك كبرت للإحرام أجزأك عن طواف، عن أجزأك عن، لو كبرت للإحرام أجزأك عن تكبيرة الركوع. لكن لو كبرت للركوع لا يجزئك عن تكبيرة الإحرام. فنتنبه لمثل هذا التداخل، الأعلى يجزي عن الأدنى والأدنى لا يجزئ عن الأعلى، لا في الطواف ولا في هذه التكبيرة. نعم. يقول وإن لحقه راكعا دخل معه، لأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وفي حديث أبي بكر لما جاء مسرعا وكبر قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعيد. هو كبر قبل أن يصل إلى الصف من أجل أن يدرك الركوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا. لكن أيضا ننبه على نقطة أخرى ولابد أن نتنبه لها، وهو أن هذه تكبيرة الإحرام ذكرنا لما تكلمنا عن أركان الصلاة قلنا يشترط فيها أمر، ما هو؟ أن يأتي بها قائما. تكبيرة الإحرام شرطها أن يأتي بها الإنسان قائما إذا كان يستطيع القيام، لكن لو أتى بها الإنسان أدرك الإمام فقال الله أكبر وهو راكع هذا لا تجزئه، تقول الله أكبر وتركع مع الإمام. إذن نتنبه لهذا، نتنبه إلى النية أن يكون هذا التكبير بنية تكبيرة الإحرام وأن يأتي بها الإنسان قائما، فإذا فعل ذلك نقول من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، وإن أتى بالتكبيرتين في آن واحد كان أفضل وأحسن. نعم.
قال: ولا قراءة على مأموم، ويستحب في إصرار إمامه وسكوته، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش.
نعم، هذه مسألة يعني طويلة. ولا قراءة على مأموم، أنت وراء الإمام الآن، هل تقرأ أو لا تقرأ؟ سمعت الإمام، هل تقرأ الفاتحة أو لا تقرأ الفاتحة؟ وهذه المسألة محل خلاف، وتتنازعها أدلة قوية. المؤلف هنا يقول على المذهب: ولا قراءة على مأموم. هؤلاء استدلوا، الذين قالوا المأموم ليس عليه قراءة، وهذا عند الأكثر، الحنفية والمالكية والحنابلة، يقول ولا قراءة على مأموم. استدلوا بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا: والمراد بالإنصات هنا في الصلاة. وفي الحديث الآخر قال: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، أنصت لا تقرأ ولا تتكلم، استمع. واستدلوا بالحديث الآخر الذي هو عند أحمد وغيره: من كان له إمام فقراءته له قراءة. قالوا هذا الحديث، قالوا حديث صحيح. وذكر العلماء الكلام فيه، والحقيقة أن العلماء مختلفون في تصحيح هذا الحديث، فبعضهم قال ليس صحيحا هذا الحديث، وهو من الأحاديث الضعيفة التي لا ينبني عليها حكم، وهناك ومن قال هذا ابن كثير وابن حجر، وبعضهم قال هو صحيح، وذكر هذا شيخ الإسلام وغيره. فقالوا: من كان له إمام فقراءته له قراءة. وبعضهم استدل على هذا القول، قال: إن المأموم يقول آمين في آخر الفاتحة، فدل على أن قراءة الإمام له قراءة، لأن الله قال عن موسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما. والذي كان يدعو هو موسى، وكان يؤمن هارون، فكأن الإمام قرأ والمأموم قرأ، فقراءة الإمام له قراءة. هذه أدلة هذا القول. القول الثاني، وهو الذي ذهب إليه الشافعية وعند الحنابلة الرواية، واختاره كثير من المحققين، وهو أن المأموم يقرأ مطلقا، سواء جهر الإمام أو أسر. ودليلهم في هذا حديث عبادة: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فهذا الدليل قالوا دليل صحيح، وهو عام، سواء جهر الإمام أو أسر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة، صلى الله عليه وسلم. ثم سأل بعد الصلاة أصحابه: هل قرأ أحد منكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قالوا: فهذا دليل يخصص ما تقدم، حتى لو فرضنا ثبوت من كان له إمام فقراءته له قراءة، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني لا تقرأ بغيرها. وكذلك إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصت، يعني لا تقرأ بغير أم القرآن. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة الفاتحة. وقول أبي هريرة يعني بكل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، يعني ناقصة. فمن هنا أخذ العلماء أنه لا بد من قراءة الفاتحة. وقالوا: إذا كان لابد من قراءة الفاتحة فمتى يقرأ بها؟ قالوا: يقرأ بها في سكتات الإمام. وظن هنا أشار له ولا ما أشار؟ نعم، يذكر هذا فيما بعد. الإمام له سكتات، أول سكوت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله بعد تكبيرة الإحرام، كما سأله أبو هريرة عن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول فيه، قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا له سكتة، وله سكتة إذا انتهى من قراءة الفاتحة، وله سكتة ثالثة إذا انتهى من القراءة وأراد أن يركع، فهي ثلاث سكتات. الأولى ثابتة من غير شك، والثانية للفصل بين الفاتحة والسورة وبقدر ما يقول آمين، والثالثة قالوا هذه سكتة لطيفة أصلا بقدر ما يتراد إليه نفسه. السكتة الأخيرة هذه بعد القراءة هي سكتة لطيفة أقل من الأولى، أطول هذه السكتات هي الأولى التي يقرأ فيها الإنسان يستعيذ بالله، يقرأ دعاء الاستفتاح يستعيذ بالله، يقرأ البسملة سرا، فهذه سكتة طويلة. ثم تليها التي بعدها للفصل ولقول آمين، ثم الثالثة هي سكتة لطيفة بمقدار ما يتراد إليه نفسه. إذن هذا قالوا يقرأ في هذه السكتات، وإذا قرأ في السكتات والإمام لا يقرأ فليس هناك تعارض، ليس هناك تعارض. لكن الذي يظهر أنه لو لم يسكت الإمام أنه يقرأ الفاتحة على هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقول: ما لي أنازع القرآن، ثم قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني معنى أنه يقرؤون وهو يقرأ. وبعض العلماء جمع بين هذه الأقوال فقال: يسكت في الجهرية ويقرأ في السرية، يعني هذا القول لا إشكال فيه، ليس فيه معارضة للإمام، وهو يرجع إلى القول في الحقيقة الأول. والظاهر أن المأموم يقرأ وراء الإمام، يقرأ وراء الإمام، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: ويستحب في إصرار إمامه وسكوته.
ويستحب، لاحظ أنه على القول بالوجوب في الجميع أنه يقرأ، لا يستحب له ذلك، لكن المؤلف لأنه قال لا يقرأ قال: ولا قراءة على المأموم، لكن يستحب له أن يقرأ في سكتات الإمام التي ذكرناها، وأن يقرأ في سكوت الإمام إذا سكت الإمام. وبعضهم قال: إذا الإمام سكت اضطرارا، إما سعل أو تثاءب، فيقرأ هو في هذا الوقت. نعم.
قال: وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش،
ويقرأ في حالة أخرى إذا لم يسمع الإمام لبعد يعني أنت مثلا الإمام هنا يصلي وأنت تصلي وراءه بمسافة ولا تسمع الميكروفونات أو انقطع الصوت ولا تسمع الإمام، فهنا لا تستطيع أن تنصت للإمام فتقرأ في هذه الحالة. إذا تقرأ عند إسرار الإمام في الصلاة السرية، وتقرأ في الصلاة الجهرية في سكتات الإمام، والحالة الثالثة إذا لم تسمع الإمام، إذا لم تسمع الإمام لبعد لا لطرش، يعني لا لصمم إنسان ما يسمع أصلا، هذا الذي لا يسمع نقول له اقرأ لأنك لا تسمع الإمام. قالوا لماذا لا لصمم؟ قال لأن الذي لا يسمع ربما يجهر بالصلاة ويرفع صوته ويشوش على من حوله، بخلاف الذي لا يسمع لانقطاع الصوت أو للبعد، فهذا الجميع لا يسمعون. لكن الذي لصمم، الآن شخص عنده صمم لا يسمع قراءة الإمام، فلو قلنا له اقرأ ربما قال الحمد لله رب العالمين وأنت تسمع الإمام أو تسمع لهذا، لا لصمم أو لا لطرش، نعم هو الذي لا يسمع.
قال ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به إمامه،
فيه إمامه، يعني لأن الإمام يستفتح ويستعيذ سرا، الإمام إذا كبر قرأ دعاء الاستفتاح واستعاذ وهو يقولها سرا وأنت تقولها سرا، لا محظور في هذا، ليس هناك تشويش على الناس وليس فيه مقاطعة للإمام، نعم.
قال ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت.
ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. إنسان أولا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، فالأصل أن تأتي أفعال المأموم بعد الإمام مباشرة، لا يسبقه ولا يوافقه ولا يتأخر عنه كثيرا، بل تأتي عقبه مباشرة، فإذا كبر فكبروا، يعني لا يصح أن تقارنه، إذا كبر تقول الله أكبر معه، تبتدي معه وتنتهي معه، لا يصح هذا، ولا يصح أن تتقدم عليه أن تكبر قبل أن يكبر، أو أن تركع قبل أن يركع، أو أن تسجد قبل أن يسجد. فيقول هنا ومن ركع أو سجد قبل إمامه، إنسان ركع قبل الإمام، فهنا نقول له ارجع حتى تدرك الإمام، ارفع وأدرك الإمام، فيرفع من الركوع ويركع مع الإمام، ويرفع من السجود ويسجد مع الإمام، هذا الذي يقول هنا ومن ركع أو سجد قبل إمام فعليه أن يرفع ليأتي به بعد الإمام، ولا يضر لو تخلف يعني يسيرا على الإمام لكنه أدركه. فإن لم يفعل عمدا بطلت، إذا سبق الإمام ولم يرجع بطلت صلاته، لأن هذا الإمام يقتدى به، فهذا لم يقتدي بإمامه وكأنه ترك متابعة الإمام، نعم.
قال وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط.
إيه بطلت، لأنه سبق الإمام بركن، ها، وإذا سبق الإمام بركن بطلت صلاته، وإن كان هذا إذا كان عالما، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة، لكن لا تبطل الصلاة، قال تبطل صلاته، ها، بطلت عمدا، وهنا قال تبطل الركعة التي هو فيها. نعم.
قال وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء.
يعني هذا مثل ما قلنا، إما أن يسبق أو يتخلف أو يوافق أو يتابع. الصحيح هو المتابعة، والأخرى لا تصح، لا إن سبقه ولا إن تخلف عنه ولا إن وافقه. إذن هي أربع حالات: إن سبق الإمام لا يصح كما ذكر المؤلف، وإن تخلف عنه، حتى بعضهم قال بمقدار يعني ركنين، وإن وافقه كبر معه وانتهى معه لا يصح. بقيت الحالة الرابعة التي هي المتابعة، أن يأتي بعده مباشرة. نعم.
قال وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء. ويسن الإمام التخفيف،
يعني يأتي بعد أن ينتهي الإمام يأتي بركعة، لأن هذه الركعة غير صحيحة.
قال ويسن الإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم.
ويسن للإمام التخفيف، أن يخفف على الناس، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم المريض وذا الحاجة. لكن المراد بالتخفيف قال العلماء هو التخفيف أن يصلي الإنسان كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بأوساط الناس، ليس العبرة بأناس بعضهم يريد أن تقرأ في كل صلاة قل هو الله أحد أو إنا أعطيناك الكوثر. لو قرأ الإمام صفحة قال هذا يطيل علينا. ويعني رأينا من الناس عجبا في إمامة الصلاة، الذي يأتي مبكرا يريد من الإمام أن يأتي مبكر، لو تأخر الإمام قال هذا الإمام يتأخر، والذي يأتي متأخرا يريد من الإمام أن يتأخر، والناس يعني لا يرضيهم شيء. لكن السنة هي الحكم، أيكم أما الناس فليخفف. إذا صلى كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحوال العادية، نعم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراف في المغرب وفي غير هذا، ما لا يقول إنسان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولا كل مرة أصلي بهم، النبي صلىها في حالات ليبين للناس أن هذا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بعض الأمور لبيان الجواز، والعبرة بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أحواله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى معاذ بقومه وأطال في الصلاة، فرجل انعزل عنه وأتم صلاته وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو معاذا، فقال له أفتان أنت يا معاذ؟ يعني هذا يكون فتنة للناس، لو أنت كل ما شاء الله تحفظ القرآن فكل ما صليت بثلاث صفحات أربع صفحات، الناس فيهم من يحب الخير، وفيهم من يقول جزاك الله خيرا على هذه القراءة، وفيهم من هو مريض، فيهم من لم ينم أصلا، وهذه أحوال معلومة. فالتوسط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فيها إطالة حتى يدرك الناس الصلاة، في بقية الصلوات في العشاء يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى بالغاشية، يقرأ يعني بمثل هذه السور أو بمقدارها، صفحة إلى صفحة إلا شيء، لكن أن تقرأ في كل ركعة بصفحتين أو ثلاث. وأنت الآن لو نظرت، الشباب قد لا يشعر بهذا لكن يشعر به كبار السن، هذا الذي جاء ونسأل الله عز وجل له القبول، جاء من بيته إلى الصلاة وهو كبير في سنه، لا يستطيع أن يقف هذه الوقفة التي يقفها الشاب. الشاب لو وقف ساعة ما يشعر بها، وهذا لو وقف 10 دقائق لشعر بها. فعلى الإنسان أن يراعي أحوال الناس، وهذا يعني خير. نعم.
قال نعم. ويسن الإمام التخفيف مع الإتمام.
التخفيف مع الإتمام، لكن لو إنسان قال أنا أخفف على الناس ثم لا يتم الركوع ولا يتم السجود ولا يتم الرفع من الركوع ولا يطمئن في صلاته، فهذا ليس تخفيفا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فينبغي أن يقال هنا، يقول ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام. نعم.
قال وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية.
التطويل الركعة الأولى أطول من الثانية حتى يدرك الناس الصلاة، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطيل في الركعة الأولى فحتى يدرك الناس الصلاة.
ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم.
أيوة، يعني هذه فيها كلام. أنا مثلا الآن في الركوع ودخل إنسان المسجد، بعض الناس يقول سبحان الله يعني انتظرني، فهذا لم يرد أصلا. لكن لو أن الإمام أطال، العلماء ذكروا هذا، العز بن عبد السلام وغيره، وأن هذا يعني صحيح العمل. فلو أطال قليلا ما لم يشق على المأمومين، سمعت ناس تريد أن تلحق الركعة فتطيل قليلا، لكن لو جلس إنسان 10 دقائق وهو راكع هذا يشق على المأمومين، لكن بالقدر الذي لا يشق على المأمومين حتى يدرك المتأخر. نعم.
قال وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها.
وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، ولذا لا تمنع إماء الله مساجد الله. فالأصل أن إذا استأذنت المرأة تريد أن تصلي في المسجد أن يأذن لها. ولهذا لما قال أظن السالم أو أحد أبناء ابن عمر قال والله لنمنعهن، فقال والله لا أكلمك أبدا، أقول لك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع إماء الله مسجد، وتقول والله لنمنعهن، فقاطعه. فلا ينبغي منعها إذا أرادت الصلاة في المسجد، لكن وليخرجن وهن تفلات، يعني غير متزينة وغير متطيبة، تخرج إلى المسجد متسترة متحشمة، هذا لا تمنع منه المرأة. لكن لو كانت هذه المرأة تخرج بزينتها، تخرج له أن يمنعها من أن تضع ذلك عند الخروج، لكن ليس له أن يمنعها من أن تأتي إلى المسجد. وليخرجن وهن تفلات. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو علم النبي صلى الله عليه وسلم بما أحدث النساء بعده لمنعهن من المساجد. هذا في زمن عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن لو رأينا في وقتنا هذا لرأينا أمور عظائم. فالمقصود أنه لا يمنعها من الصلاة في المسجد، لكن عليه أن يأمرها بالالتزام بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليخرجن وهن تفلات. وبيتها خير لها، صلاة المرأة في بيتها أفضل، بل في حجرتها الخاصة هذا أفضل من بيتها، وهذا دليل على الستر. كل ما كان للمرأة المكان أستر كان أفضل، أفضل من أن تزاحم الرجال في صلاتهم. وهذا السؤال يعني كثير ما يعرض علينا هنا، يقول هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة المرأة في بيتها أفضل، والصلاة في المسجد بألف صلاة، فهل معنى هذا الصلاة في البيت بألف وكذلك الإنسان أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة؟ نقول نعم، الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، لكن لو صلت ستنال ألف صلاة أو أكثر من ألف، خير من ألف. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، ويقصد مطلقا، يقصد مطلقا هنا أنه لا يقرأ، أن من كان له إمام فقراءته له قراءة. ابن قدامة رحمه الله تعالى في العمدة قال يقرأ فيما أسر به، يعني لا يقرأ في الجهرية لكن يقرأ فيما أسر به. وبعض العلماء قلنا قالوا يقرأ في الجميع. نعم، والأصل أن يكون الصبيان خلف، الصبية خلف الرجال كلهم صف، وفي الصف الأول وراء الإمام ينبغي أن يكون الناس الذين يستطيعون أن يردوا على الإمام لو أخطأ، يليني منكم أولو الأحلام والنهى، هذا الأصل. لكن بعض العلماء ذكر مسألة، قال إذا كان هذا الصبي حريص وجاء في الصف الأول مبكرا، ليس لنا أن نخرجه من هذا الصف وأن نؤخره إلى الصف المتأخر. وأحيانا يترتب على هذا مفسدة، يعني لو الآن في المسجد أنت أتيت بولدك وهذا جاء بولده وقلنا لا، الأطفال يتأخرون في الصفوف الأخيرة، ربما يحدث من هذا تشويش على المصلين إذا اجتمع. ونحن نراهم في المساجد أحيانا طلاب التحفيظ يضعونهم في الصفوف المتأخرة فتحدث منهم فوضى، لو كانوا بين المصلين لكان هذا الأمر أخف. وأحيانا يحصل ضياع، يعني هذا معه ولده صغير، قل ضعه في الصف الأخير وتعال أنت في الصف الأول. فيعني إذا كان في أمور يعني مألوفة، هذا هو الأصل يتكلم عن العلماء أن صفوف الأطفال أو الصبيان تكون متأخرة، والله أعلم. لا، هو يقرأ القراءة حتى السرعة في القراءة، السرعة التي لا تخل بالحروف. أما لو كان الإنسان ينقص بعض الحروف أو بعض الكلمات هذا لا يجوز أصلا، صلاته باطلة. لكن القراءة التي لا تكون كالقراءة المعتادة، يعني يسرع لكن بالقدر الذي يأتي يخرج كل حرف من مخرجه، هذا لا مانع. ويقتصر مثلا إذا كان قال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات يقول مرة واحدة. أيوة، هذا من الكلام الذي تكلم عنه العلماء، قال لا صلاة، لأنهم يقولون النفي إذا توجه إلى الذات، إلى ذات الشيء لا صلاة مثلا إلا بفاتحة الكتاب، قالوا النفي هنا يتوجه للذات أو يتوجه إلى غيرها؟ قالوا الذات لا يمكن نفيها لأن الصلاة موجودة، فإذا لم يتوجه للذات توجه للصحة، فإن لم يمكن أن يتوجه للصحة توجه للكمال. يعني التقدير إما لا صلاة موجودة أو لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة، لا يمكن أن تقول لا صلاة موجودة لأن الصلاة وجدت، لكن لا صلاة صحيحة هذا أقرب إلى نفي الذات، وما كان أقرب إلى نفي الذات في التقدير فهو أولى. فهذا الذي يتوجه، أحيانا قد يتوجه النفي إلى لا صلاة بمعنى لا صلاة كاملة. ولهذا يرد الخلاف عند العلماء، لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة صحيحة، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. بعضهم يقول كامل، لا وضوء كامل، بعضهم يقول صحيح، يرد الخلاف في نفي الذات. وبعض العلماء يقول لا صلاة النفي على حقيقته، لأن المقصود ليس هو مطلق الصلاة، المقصود الصلاة الشرعية، لا صلاة شرعية، وهذه ليست صلاة شرعية التي انتفى فيها شرط مثلا، هذا المقصود. نعم، وهذا إذا قلنا أنها إذا قيل هو نفي الصحة، ما لا تصلوا إلا كذا. حديث أبي هريرة، ممكن يقال هذا، لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا ها إلا بأم القرآن، ها فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ، ما أجاز لهم هذا، مو معنى أنه كاملة، لو كان كاملة كان السكوت أولى. أنا هذا اللي يظهر، لا هذا غير صحيح. إذا كان الإنسان أراد أن يصلي في الفجر فليقرأ السجدة كاملة، وليقرأ الإنسان كاملة، أما أن يقرأ السجدة لا هو الذي أتى بالسنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قرأها كاملة، ولا هو الذي نعم له أن يقرأ من أي ما تيسر من القرآن، لكن إذا أراد به السنة فهو غير صحيح. إذا أراد به السنة، أما لو إنسان قرأ من السجدة بعض الآيات، حتى لو قرأ آية أو آيتين لا حرج عليه، يقرأ ما تيسر من القرآن، لكن لو أراد به السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة وقرأ الإنسان فيفعل مثل هذا، هذا ما تحققت له السنة، والله أعلم. نعم. لا، هو قالوا الأصل أن لا يسبق الإمام في الأفعال، وأن لا يسبقه في الأقوال في شيئين فقط، التي هي تكبيرة الإحرام والسلام. لاحظ، في الأقوال قالوا لا يسبقه في شيئين، لا يكبر قبله ولا يسلم قبله، يعني هذا الذي ويعني المسابقة للإمام حقيقة هي مشكلة في كثير من المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، قال ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام، قبل الإمام، أن يحول الله رأسه رأس حمار. فيعني هذا مشكلة، هذا وعيد، فالإنسان ينبغي أن لا يرفع قبل الإمام. وقال العلماء في الذي يسابق الإمام هذا، قال ليس له علاج إلا أن يقال له إنك لن تسلم قبل الإمام، اسبق الإمام لكن لن تسلم قبل الإمام. هل هذا الذي يصلي وراء الإمام يسبق الإمام في الركوع، يسبقه في السجود، هل سيسلم قبل الإمام ويخرج؟ وهذا من الشيطان، من استخفاف الشيطان بالإنسان. الشيطان جلس قعد للإنسان بأطرقه، بكل طريق في الخير، جاءه أراد أن يمنعه من الصلاة، ما امتنع هذا الإنسان صلى، أراد أن يفسد عليك هذه الصلاة بهذه المسابقة. لا، النصيحة يعني، لا هو احنا دائما النصيحة مبدأ عندنا، الدين النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وأنت حينما تنصح شخصا إنما تنصحه ليستقيم على الخير وتخاف عليه، نصيحتك له من باب الخوف عليه. فمثل هذا هناك عدد يعني من الطرق، إما أن تكلمه وتقول له لا تسابق الإمام بأسلوبك وبطريقتك، إنما جعل الإمام ليؤتم به، أو مثلا تذهب إلى الإمام وتقول رأيت بعض الناس يسابقونك في الصلاة، يركعون قبل أن تركع ويسجدون قبل أن تسجد، فأريد أن تتحدث عن هذا الموضوع، فيتحدث الإمام ويبين لهم خطر هذه المسابقة. هذا أسلوب. إذا كان هذا الإنسان يحسن القراءة بإمكانك أن تعطيه كتابا ويقرأه مثلا، أو تهدي له شريطا أو شيء من هذا القبيل يعني. فهناك أساليب كثيرة بإمكان الإنسان أن ينبه على هذا الخطأ، ليس أسلوبا واحدا. نعم، يعني هو إذا أنت نبهت هذا الإنسان وقدمت بمقدمات، ها، أو كنتم في مجلس مثلا معه وأثرتم هذه القضية، ولا واحد يقول أنا قرأت كلام لشخص لفلان، والأولى أن يواجه الإنسان، يعني حتى لو واجهت بهذا الشيء أنت تريد مصلحته، قل له يعني أنا أراك حريص على الصلاة وأنت أحرص منا على الصلاة، لكن إذا تقبل مني ملاحظة في كذا فربما تجد منه يعني أذنا صاغية. يعني حتى في هذه السكتة لو إنسان أراد أن يقرأ فهو لن يترك يعني واجبا، إذا أتى بالواجب فلا يضر، أو يقتصر على الاستفتاح القصير، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا يعني قصير بخلاف ما قال الله بعد بيني وبين خطاياي إلى آخر، هذا طويل.